السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، نبدأ درسنا على بركة الله تعالى، لكن قبل ما نبدأ الدرس أود أن أنبه إلى أن المذكرة تحتاج إلى بعض التعديلات وأنا أعدل فيها الآن، وأيضا الدروس هي أكثر من طاقة 12 أسبوعا، ولذلك أنا سأحرص إن شاء الله على أن أخرج المذكرة كاملة، لكن الامتحان سيكون بسيط وسيكون على أسئلة فقط أضعها الآن. كل درس أكتب الأسئلة هذه إن شاء الله خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم أنزل أسئلة الدرسين، لكنها ليست واجب، هي ليست واجب لكن تذاكر للامتحان. وأما المذكرة فأرجو أن تقرأ أيضا للفائدة، لأن المقصود من مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات الفائدة، وليس المقصود أن تحفظ فقط الإجابات وأن تجنى الدرجات. الله يجزاكم خير. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى لإكمال ما سبق من ذكر بعض الأذكار التي تعين المؤمن على قضاء أوقاتها بما يفيد، وأيضا فيها درج فيها حسنات عظيمة، وفيها أيضا حط للسيئات. ومن التزم هذه الأذكار وتصور معانيها فإن الله عز وجل يحط بها عنه جميع السيئات ويرفعه الدرجات العلى. فمثل هذه الأذكار لا تحتاج منا إلى إلى جهد كبير وإلى القيام بجهد بدني أو الذهاب أو المجيء أو حتى دفع أموال أو غيرها، بل لا تحتاج أن يكون الإنسان قائما مثلا أو قاعدا، بل على أي حال يستطيع أن يذكر الله عز وجل. ختمنا الأسبوع الماضي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الدرس إن شاء الله نبدأ بالتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وأيضا هو تعظيم لله عز وجل، وأيضا هو تعظيم لله عز وجل. فبعض الناس يعتقد أنه فقط تنزيه لله عز وجل، لا، هو أيضا تعظيم لله عز وجل. يقول عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ويقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والتسبيح له خصائص وله فضائل، فمنها أنها تملأ اليدين من الخير، وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فماذا لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بيديه وقبضهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها، يعني من التسبيح إذا قام من الليل. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان رب العالمين الهوي، ثم يقول سبحان الله بحمده الهوي. رواه النسائي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح عند الأمر العظيم، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخر. رواه البخاري. أيضا سبحان الله هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، ولذلك استحب الإكثار من سبحان الله وبحمده. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال حين يصبح وحين يمسي، من قال حين يصبح وحين يمسي، فإذا هي من أذكار الصباح والمساء. سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، متفق عليه. وأيضا هي أفضل مما طلعت عليه الشمس، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. فلاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يضم إليها في كثير من الفضائل، يضم إلى التسبيح الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك سبحان الله تحط الخطايا، قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. وكم من الخطايا نأتي، فإذا قلت سبحان الله بحمده في كل يوم فثقي أن الله عز وجل قد حط عنك الخطايا. سبحان الله بحمده هذه لا تأخذ 100 مرة، 3 إلى 4 دقائق، فيا له من كنز عظيم. كذلك سبحان الله يعني ميزانه عند الله عظيم، وكلنا نعرف الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. وكثيرا ما نفرط في مثل هذه الأذكار العظيمة التي لا تأخذ وقت، ولذلك في أحد المجالس اطرحي سؤالا على الأخوات الموجودات، قولي سأسألكم سؤالا، من قالت اليوم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم؟ وقولي لهن لا تجيبن على السؤال، لكن في كل واحدة في ذهن في نفسها تجيب، ثم اذكري لهن فضله العظيم وسهولة هذا الذكر، حتى تتعرفي إلى أن الكثير من الناس يفرط في مثل هذه الكلمات اليسيرة، يعني ترى خلال نصف ساعة فقط تستطيع الأخت المباركة أن تأتي بجميع الأذكار فتحوز على أفضل الأجور عند الله عز وجل ويكفر عنها جميع السيئات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندي جويرية، وجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين كانت من العابدات، فخرج من عندها بكرة يعني حين صلى الصبح يعني صلى الفجر، ثم دخل عندها قليلا ثم خرج وهي في مسجدها يعني في مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالس يعني في الضحى وقد ارتفعت الشمس، قال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فهذا يستحب أن يقال، يستحب أن يقال في الصباح 3 مرات هذا الذكر. كذلك التسبيح يغرس لمن قاله نخلة في الجنة، وقد ثبت في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، يعني تقولين سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك نخلة، سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك نخلة، فاحسبي في 5 دقائق كم ستقولين. وربما لو جلست في مجلس تنتظرين أحد وجلست ساعة كاملة كم تقولين خلال هذه الساعة وكم تغرسين لك في الجنة من نخلة. فهذه رواية سبحان الله عظيم وبحمده، وفي رواية سبحان الله وبحمده غرست أيضا له نخلة في الجنة، وهي غراس الجنة. وقد ثبت في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك هي كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيضا التسبيح حفظ مما يكره الإنسان ويخافه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم يصححه، بعضهم يضعفه، ممن يصححه أو يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا يستحب الأكثر من التسبيح بقول سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أيضا سبحان الله بحمده في الصباح والمساء 100 مرة، ويزاد على ذلك أيضا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا سبحان الله العظيم بحمده، وتغرس له نخلة في الجنة. وأنت تسبحين يعني حاولي أن تستحضري معنى التسبيح، لأن هذا يعظم قدر الله عز وجل في قلبك، فتستحضرين عظم التسبيح وتستحضرين الأجر العظيم لهذا التسبيح، فإن ميزانه عند الله عز وجل عظيم. والتسبيح طبعا من أسباب دخول الجنة، لأنه يحط الخطايا ويغرس لقائله نخلة في الجنة، وأيضا هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل. فإذا أتى العبد وأتت المسلمة بما يحب الله عز وجل، فإن الله إذا أحب عبده أدخله الجنة ونجاه من النار. بعد ذلك التحميد، يعني قول الحمد لله، ونحن نحمد الله عز وجل في كل الأحوال، في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في حال الغنى وحال الفقر. فالمؤمن لا يفارقه الحمد بكل حال من الأحوال. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وكلمة الحمد هذه أول كلمة قالها آدم عليه السلام، وكلمة الحمد أيضا هي منطوق أهل الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه يقولونها في الجنة، يقولونها في الجنة. والحمد أول عبارة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، وهي عبارة الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال تعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والحمد يملأ ميزان العبد من الحسنات، كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحمد لله تملأني، قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقال القرطبي إنه يمتلئ ميزانه من الحسنات، قال إمام القرطبي، لأن قوله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ففي قوله والحمد لله تملأ الميزان يعني تملأه من الحسنات. أيضا الحمد تفتح لها أبواب السماء. في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وابن عمر داوم عليها يدل على أنه الصحابي يعني من غير خاصة بذلك الصحابي. كذلك أنها من أحب الكلام إلى الله، وقد سبق معنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام إلى الله. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام أما إن ربك عز وجل يحب الحمد، ولذلك أكثر من الحمد لأن الله عز وجل يحبه. كذلك أنها خير مما طلعت عليه الشمس، وقد سبق معنى ذلك. أنها أيضا من غراس الجنة، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك في قصة لقائه عليه الصلاة والسلام بإبراهيم عليه السلام ليلة أسرية به، وقد مر معنا قبل قليل، وذكر أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك هي من خير الكلام عند الله عز وجل. ومتى يحمد الإنسان ربه عز وجل؟ في كل وقت وعلى أي حال. وكذلك عند العطاس يقول الحمد لله، وكذلك عند ركوب الدابة للسفر، لأنه يقول عند العودة من السفر يقول آيبون تائبون عابدون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كذلك إذا رأى ما يحب، وإذا ما رأى ما يكره، كما سبق معنا قبل قليل يقول عليه السلام إذا رأى ما يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا ما رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. وأيضا في الصلاة عند رفع الرأس من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيقول ربنا ولك الحمد. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأيضا تقال عند القيام لصلاة الليل، عند القيام لصلاة الليل. كذلك عند لبس الثوب الجديد، يعني إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا فإنه يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أيضا إذا انتهى من الطعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني سبحانه تغفر جميع الذنوب. وقد أكل إنسان يعني يأكل ويتمتع بهذه النعم ثم يحمد الله عز وجل فيغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يا له من فضل عظيم. هذا فيما يتعلق بالحمد. التي بعدها لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة يقولها الإنسان، وهذه يصبح بها المؤذن 5 مرات في اليوم إعلاما بالتوحيد. وفي كتب العقيدة يقولون حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، تقول لا إله إلا الله، فلا إله نفي جميع المعبودات سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات العبادة له وحده سبحانه وتعالى. ولو تأملت هذه الكلمة فإنك سوف تعيشين في فضائها الرحب، وتستشعرين عظمة الكلمة، وتستشعرين معناها الحقيقي، الذي يتجرد القلب معه لخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك لا إله إلا الله سبب للنجاة من النار، من أعظم أسباب النجاة من النار لا إله إلا الله. فأول فضائل لا إله إلا الله أنها سبب للنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. متفق عليه. لكن هذا لا يعني التخويف بالنار والتهديد بها، لكن لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فهؤلاء الذين عندهم شيء بسيط جدا لا يكاد يذكر من الخير أنها تنجيهم ويدخلون النار. ولا إله إلا الله سبب لنيل شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل يا رسول الله في حديث، قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كذلك لا إله إلا الله فيه أجر العتق، كأنه أعتق أنفسا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وطبعا كيف كمن أعتق؟ يعني أنت إذا اعتقت أحدا يعتق الله عز وجل من النار بكل عضو منك عضوا، فكأنك اعتقت 4. كذلك أنها سبب لدخول الجنة، كلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، دخل الجنة، إلى آخر الحديث. ومن حقق هذه الكلمة فقد وحد الله عز وجل، ومن حقق التوحيد فقد دخل الجنة بغير حساب. كذلك أنها سبب لعصمة المال والنفس. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. كذلك في آخر الزمان تكفي هذه الكلمة حينما يذهب العلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني يذهب الإسلام مثل ما يذهب يعني الشيء الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني في آخر الزمان الناس ما يعرفون الصيام ولا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الصدقة ولا يعرفون الحج ولا العمرة، كلها يكون الجهل، يموت العلماء ويموت أهل الخير والصلاح، فلا يبقى إلا هؤلاء الناس. ثم قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني في ليلة معينة في آخر الزمان ترفع الآيات من المصاحف، حتى أن الناس يفتحون المصاحف لا يجدون فيها بيضاء هكذا. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يعني الكبار السن، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فهم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فهذه تنجيهم عند الله عز وجل. متى يقول الإنسان لا إله إلا الله؟ يقولها عند الكرب، إذا أصيب بكرب واشتدت عليه يعني الظروف فإنه يقول لا إله إلا الله، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأنت إذا مرت بكرب أو ضيق فأكثر من هذه الكلمة. ويقول الإمام الطبري إن السلف كانوا يدعون بها ويسمونها دعاء الكرب. كذلك يستحب أن تقال 100 مرة في اليوم، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدلة 10 ثقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، يعني ما يأتي الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. حتى عند الوفاة لا ينسى الإنسان كلمة التوحيد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا يستحب تلقين الميت لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلام من الدنيا. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كذلك بعد كل صلاة، كما في الحديث المعروف، يعني يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا من المواضع التي تقال لا إله إلا الله ما سبق وذكرناه في التسبيح والتحميد، في التسبيح والتحميد أيضا، الذي بعده التكبير، تقولين الله أكبر، ومعناها الكبير، وقيل أكبر من كل شيء، يعني معناها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء. وقال أيضا شيخ الإسلام في قوله الله أكبر: إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم. وللتكبير فضائل، منها أنها من أحب الكلام إلى الله، وقد سبق معنا ذلك. كذلك أن الله يصدق من قالها، يعني إذا قال العبد الله أكبر يصدقه الله عز وجل. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، إلى آخر الحديث. كذلك أنها من أفضل كلام عند الله عز وجل وأحبه، وقد مر معنا ذلك. كذلك أنها سبب لمغفرة الذنوب. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشجرة يابسة الورق، فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. كذلك أن الله عز وجل اصطفاها من الكلام، وفي الحديث الصحيح أن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى آخر الحديث. كذلك أنها من غراس الجنة، وقد سبق معنا ذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. كذلك أنها ثقيلة في الميزان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. قال ثم قال: والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، إلى آخر الحديث. أيضا الله أكبر هي جنة من النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. كذلك سبق معنا أنها حب الكلام إلى الله عز وجل. أيضا تقال مع الأذان، تقال مع الأذان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التكبير في السفر، فكلما علا شرفا يعني ارتفع كبر 3. وأيضا التكبير في أيام 10 ذي الحجة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، فيستحب أن يكبر في تلك الأيام العشر. التكبير أيضا في مناسك الحج، أيضا التكبير عند حدوث أمر عظيم، عند حدوث أمر عظيم فإنه يقول الله أكبر، وعند الانتقال بين أركان الصلاة يقول الله أكبر، فيكبر تكبيرة الإحرام، يكبر للركوع، يكبر للسجود وهكذا. وكذلك التكبير عند دعاء الاستفتاح، وقد مر معنا قال رجل، وقد يكون ما مر معنا في صحيح مسلم عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال عليه الصلاة والسلام من يقائل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ثم تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مر معنا قبل قليل أيضا في صلاة الليل يكبر، يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، وتقرؤون الحديث في ذلك. أيضا التكبير كذكر ثابت باللسان مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك أذكار أخرى غير ما ذكرنا، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، فهذه مستحبة. أيضا الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالذات يوم وليلة الجمعة. وصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مذكورة، ذكرت لكم 2 في المذكرة هما الأصح في ذلك. فيستحب أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن، ومن ذلك يوم الجمعة، وأيضا بعد الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 إلى آخر الحديث. أيضا عند ذكر اسمي، إذا قال واحد محمد عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صل وسلم عليه. أيضا في المجالس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترى، إن شاء الله عذبه ومن شاء غفر له. وإذا في كل مجلس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلسنا هذا نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فأكثر من ذكر يعني من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبغي كثرة ذكر الله عز وجل بقصد التعبد أولا، وبقصد حصول، ولا مانع من حصول الأمور الدنيوية. يعني مثلا إحدى الأخوات مرت بها كروب، فلا مانع أن تكثر من استغفار تعبد لله عز وجل، وأيضا لحصول هذا المأمول. وقد قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار للتعبد أولا ولحصول المقصود الدنيوي ثانيا، مثل صلة الرحم أيضا، يعني من يصل رحمه تعبد لله عز وجل ولكي يحصل له المقصود من الرزق وطول العمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. فليصل الرحم أيضا يعني يحفظه الله عز وجل من السوء. خديجة لما في أول الوحي قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما الرسول أتى إليها وهو خائف قالت والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نائب الحق. ومن كانت في كرب فإنها تلتزم أيضا دعوات المكروب، وقد ذكرتها يمكن الرجوع إليها أيضا في المذكرة، هي 5 أدعية ذكرتها تجدونها إن شاء الله عز وجل. يبقى معنا إن شاء الله الجزء الثالث من عبادة المرأة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ثم ندخل في بعض المواضيع. الحقيقة أن الموضوع هذا طويل، لكني أحببت أن نأتي عليه، وأملي أنكم إذا قرأتموه في المذكرة إن شاء الله سوف تستفيدون منه. ونصيحتي أن تحفظي هذه الأذكار، ترى حفظها بسيط لكن فضله كثير، يمكن فطول الدروس هذه لبيان فضلها، وإلا فهي قليلة ويسيرة وسهلة يعني. وممكن إن شاء الله في مستقبل الأيام هذه أذكر هذه الأذكار باختصار يعني، وأنت تلتزمين بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على كل حال. وعموما يا أختي لبنى، الدرس إن شاء الله سيوضع أيضا مسجل تستمعين إليه إن شاء الله صوتيا، وأيضا سأضعه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى مكتوبا، ويعني جميل أن يقرأ. وفي آخر الدروس إن شاء الله سوف أرتب المذكرة وتوضع كاملة إن شاء الله من أولها إلى آخرها في ملف واحد. وجزاكم خير. الله يجزاكم خير، آمين. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك أي استفسار، هناك رابط للاستفسار هناك في الملتقى، من كان لديها سؤال تضعه هناك إن شاء الله. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.